سمحتك يعني تمر اليوم الذكرى الثانية لانطلاقة الأحداث والأزمة في سوريا، كيف ترون مآل هذه الأحداث وكيف ترون السبيل للخروج من هذه المحنة سمحتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ألفت النظر إلى قانون، يعني هو قانون رباني بل سنة ربانية، تلخص في أن المصيبة التي تمر بالأمم مهما اشتد وارها عندما تنتهي تترك نتائج إيجابية ربما تفوق فائدتها أضرار تلك الأزمة أثناء مرورها، وهي العبرة التي تؤخذ من الأزمة أو الشدة. دائما الشدائد والمآسي تترك من ورائها عبر، فالمطلوب منا أن نلتقط هذه العبر وأن نتعامل معها، هذا شيء. تطبيق هذا القانون الذي أقوله يتمثل في عدة أشياء. باختصار أقول هنالك إخوة لنا اجتهدوا في الأيام الأولى لهذه الأزمة فانشقوا، ثم اجتهدوا كما قلت الآن فتسلحوا، ثم إن الأزمة مع مرورها وتحولها إلى حرب معلنة علينا تحولت المسألة إلى حقيقة واضحة غير خاضعة للاجتهاد. فالمظنون بهؤلاء الإخوة الذين اجتهدوا بالأمس واتجهوا هذه الوجهة حسب اجتهادهم، المظنون بهم أن يقطفوا ثمرات هذه المأساة التي نمر بها، وأن يعلموا أن المسألة ليست عبارة عن دعوة إلى إصلاح وليست دعوة إلى تقويم اعوجاج، وإنما هي حرب معلنة أعلنها الغرب المجرم بشطريه الأوروبي والأمريكي على هذه البقعة من عالمنا العربي والإسلامي، والهدف البعيد من وراء ذلك بل القريب بناء على الخطة المرسومة لها، تقسيم هذه الدولة إلى دويلات، بل تقسيم سوريا إلى لقيمات تؤكل ومن ثم تصبح أثرا بعد عين. المطلوب والمنتظر من هؤلاء الإخوة أن يفتحوا أعينهم على هذا الأمر فيعودوا إلى إخوانهم ويعودوا إلى الخندق الواحد مع الجيش ومع الشعب ومع قيادة هذه الدولة، نعم، وأن يعلموا أن الأمر لم يعد بأيديهم وإنما الأمر أصبح بيد هؤلاء المرتزقة، هذه الجيوش الآتية من الخارج، وهذه الجيوش التي لا تنظر إليهم إلا على أنهم أعداء، وإن استمكنوا منهم لسوف يكونون أول من ينهون أو يطبقون في حقهم عقاب الإعدام والقتل كما هم يتصورون باسم الجهاد. فالشيء الأخير اللي بدي أقوله أن هذه الشدة أو هذه الحرب هي حرب وليست شدة، هي الآن في مرحلتها الأخيرة، وأن العد التناقصي بدأ لا شك في هذا ولا ريب، ولسوف تخرج سوريا من تحت هذا الضرام لا شك، لسوف تخرج وتعطي العالم العربي درسا يتلى في المدارس والجامعات، ويقطف من هذا الدرس ثمار العبر المستقبلية التي ينبغي أن يتبصر بها أفراد هذه الأمة جمعاء قادة وشعوبا. الوصية التي أوصي بها نفسي وأوصي بها قادة هذه الدولة التي تتمتع بعناية ربانية متميزة هي أن نزداد تمسكا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا مع الله، وأن نزداد رسوخا في يقيننا بأن الذي حمانا وأنقذنا هو الله سبحانه وتعالى، وأن نعلنها دولة إسلامية مدنية. أنا لست ضد الدولة المدنية لأن الإسلام هو الذي نقل العرب من البدوي إلى المدنية، لكن قولوها دولة إسلامية مدنية. وأرجو أن يستخرج بعض الإخوة من رؤوسهم حلم الإلمانية واللادينية وما إلى ذلك. إن فعلوا ذلك وإن نجحت مساعيهم في ذلك فلسوف تعود هذه الأزمة إلينا بأشد مما بدأت.
مولانا، يعني شاع في الأيام القليلة الماضية وعلى أعتاب الذكرى الثانية يعني لبداية الأزمة السورية، شاع مفهوم النفير العام بناء على الفتوى الصادرة من مجلس الإفتاء الأعلى. كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ وهل سوريا بحاجة إلى نفير عام بالفعل؟
أنا أجيبك من خلال ما أعرفه كمختص بالشريعة الإسلامية. ما هو حكم الشريعة الإسلامية في الوضع الذي نمر به؟ عندما يدخل عدوك للأمة دار إسلام، دولة عربية إسلامية مثل سوريا، يقتحمونها كما تقتحم اليوم، في هذه الحالة يصبح الجهاد ضد هذا الخطر الداهم على هذه الأرض وعلى هذه الأمة وعلى قيمها وعلى ممتلكاتها وعلى وجودها فرض عين وليس فرض كفاية، يعني فرض على الدولة وعلى كل فئات الشعب. لكن طبعا ليس المطلوب منهم جميعا أن يتجهوا إلى التسلح، لا، مفروض عليهم جميعا أن يدافعوا عن هذه الأرض وعن هذه القيم وعن وجود هذه الدولة بالوسائل التي يملكونها. قد يكون وسائل مال، قد يكون وسائل فكر، قد يكون دعاية مثل عملكم الآن، قد يكون حرب، الإنسان الخبير، وهكذا. إذن الآن بالنسبة لسوريا الخروج لردع هؤلاء الذين اقتحموا هذه الأرض المباركة وعاثوا فيها فسادا وهم عازمون على أن يعثوا فيها مزيدا من الفساد، الوقوف في وجه فرض عين على كل من في هذه الدولة، سمي ذلك ما شئت، نفير عام، سمي ذلك تعاون، وأنا أسميه بالتسمية القرآنية، وتعاونوا على البر والتقوى. أما بالنسبة لمن كان خارج سوريا، طبعا هم إخواننا، إخواننا في الإنسانية، في الدين، في القيم. الواقع أن عليهم أيضا النصرة، كما قال الباري عز وجل في سورة التوبة وفي سورة الأنفال وكررها في سورة التوبة، لكن فرض كفاية ليس فرض عين. يعني الآن الدول العربية والإسلامية مطلوب منها أن تقدم العون الذي تستطيع أن تقدمه، من عون اقتصادي، من عون ثقافي، من إعلامي، من عسكري، من أي وسيلة من الوسائل يستطيعون، ضمن الحاجة، أي أن المسألة يجب تطبيقها، لكن لا كفرض عين وإنما كفرض كفاية. طبعا الواقع أنه الآن اللي حوالينا عم يعملوا العكس، لكن هذا هو المطلوب. أرجو، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما قد أمرنا الله عز وجل به. فكلمة النفير العام الفقهاء بيستعملوها في بعض الأحيان لهذه الحالة الداخلية، يعني اقتحم العدو مثلا دولة عربية إسلامية ونظرنا فوجدنا أنهم عاثوا فسادا، هل على فئة من الموجودين فيها أن يقوموا والآخرون يركنون إلى الراحة؟ لا. الصورة التي تجسد هذا غزوة الأحزاب في حياة رسول الله، عندما أحاطت الأحزاب، أحزاب الشرك والبغي، بالمدينة المنورة. نعم، الحقيقة العمل لم يكن مقتصرا على الجيش الذي كان يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أهل المدينة هبوا كلهم. نعم، هذه هي الحقيقة.
شكرا مولانا، ولكن ألا تخشى على سوريا من الأيام القادمة؟
لا، أنا مطمئن إلى أن سوريا مرت بها هذه الساعات، بل أو هذه الأيام أو هذه الأشهر، مرت بعبرة هي في ظاهرها محنة، ولكن والله هي في باطنها منها. أعطتنا درس وأبرزت لنا حقائق الناس، من الصديق ومن العدو، وبصرتنا بمواطئ أقدامنا. هذه الأزمة ستمر، وأنا على يقين من هذا، وأنا لا أقول هذا متفائلا بل متيقنا. لكن الشيء الذي أخشاه يا أخي الكريم، الشيء الذي أخشاه أن يعني تطوف بنا نشوة النصر وتسكرنا هذه النشوة فتنسينا شكر الله سبحانه وتعالى، ونعود فنحيل الأمور إلى أمور أخرى تحجبنا عن الله سبحانه وتعالى. أنا هذا ما أخافه، أنا لست أخشى من فرج قريب آت بإذن الله.
سؤالنا الأول سماحة الدكتور، كيف تنظرون إلى التفجيرات الأخيرة التي حدثت في سوريا كما حدث من قبلها؟ من المسؤول عنها؟ ما تقولون له؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني ما حقيقة هذه التفجيرات وما الدوافع الكامنة وراءها؟ استطيع أن أقول في الجواب أن هنالك شيء يذكره الفقهاء في باب الذبائح اسمه حركة المذبوح. الشاة أو الدابة عند الذبح تتحرك حركة عشوائية بدون قصد، بدافع من ألمها. هذا العمل الذي يتم اليوم، هذا التفجير الذي تم البارحة وأمثاله، أنا أسميها حركة مذبوح، أي عبارة عن حركات عشوائية دفع إليها هؤلاء الناس بدافع اليأس وبدافع الشعور بأن آمالهم التي كانت تزدهر في رؤوسهم كلها اجتثت وانتهت، ووقعوا في غمار اليأس. في هذه الحالة هؤلاء يتحركون حركة عشوائية، يخبطون يضربون. المثل العام يقول يا رايح كتر قبائح، فهم يفعلون هذا. هذا هو تحليلي لهذا الذي يجري اليوم.
هناك من يصدر هذه الفتاوى في قتل، في تحليل الدم السوري وقتل السوريين وإباحة الحرب هذه والتفجيرات في سوريا.
أرجو أن يلاحظ الإخوة الذين يسألون هذا السؤال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، حديث لا يعتريه شك، قال من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتقي مؤمنها ولا يفي بذي عهد الله فليس مني. هذا كلام رسول الله، هذه هي فتوى رسول الله. هذه الفتوى التي تسلمني عنها اليوم هي عبارة عن إعلان صارخ بتخطئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول إن رسول الله أخطأ ولم يعلم الحقيقة، ونحن نصحح خطأ رسول الله إذ نقول يجوز إهدار دم الناس في سوريا أيا كانوا بشكل عشوائي. طبعا هذا الذي تسمعه من أشخاص وإن كانت لهم سيما الإسلام ونحو ذلك، فالموضوع كما قد ذكرت الآن في الخطبة أنهم مقنعون بقناع الإسلام، ولكنهم من أشد الناس كيدا للإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتقي مؤمنها ولا يفي بذي فليس مني. فإذا قلت لا 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 ينبغي أن نقتل هؤلاء، فأنا إذن أخطئ رسول الله، وأنا أعلن أن رسول الله قد أخطأ وعلي أن أصححه، فقد كفروا وهؤلاء هم الذين تراق دماؤهم.
مفتاح الحل في سوريا، حل الأزمة هذه السورية التي طالت، يعني كيف تنظرون إلى الحل وما تنصحون بطريق إليه؟
لا، نحن الآن في طريقنا إلى الحل، باب الحل مفتوح، وقد ذكرت الآن سبيل الحل هو العودة إلى الله عز وجل، إلى جانب السبل السياسية التي ينبغي أن لا نتجاهلها، لأن الله عز وجل هو مسبب الأسباب وهو الذي يدعونا إلى أن نتعامل معها، لكن مسبب الأسباب يدعونا أيضا إلى أن نتنبه إلى الأخطاء التي سبق أن وقعنا فيها فنعود عنها، نجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. نعم، وقد أكد الله عز وجل في بيانه الذي نتلوه في قرآنه صباح مساء أن كل من صدق الاصطلاح مع الله بعد شرود فإن الله سبحانه وتعالى يرد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين. وأنا من الناس الذين لا أرتاب ولا أشك في أن الفرج آت وعما قريب، ولسوف نجد أنفسنا في الساحة أو الساعة التي نتبادل فيها التهنئة بهذا الفرج. أما الذين يكيدون ويخططون فأعتقد أنهم ما بين إنسان يتوب إلى الله فيتوب الله عليه وما بين إنسان يفجره الغيظ ولسوف يموت بغيظه. الرسالة التي أود أن أتوجه بها، لا أتوجه بها إلى أناس معينين، أتوجه بها إلى الأمة كلها على اختلاف فئاتها وعلى اختلاف توجهاتها. رسالة الاحتفال والاحتفاء بذكرى رسول الله، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تتمثل قيمتها في نهوض الأمة بأسرها على اختلاف مذاهبها وفئاتها وفرقها وتوجهاتها، بالاستجابة لما يثلج صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا المعترك الذي نعاني منه. الشيء الذي أتوجه به إلى أمتنا جمعاء هي العمل بكل ما يمكن من جهد وبكل الوسائل على توحيد الكلمة، ولا أقول توحيد الصف فقط، كثيرا ما يكون توحيد الصف يخفي من ورائه عوامل الفرقة، لا، توحيد المبدأ وتوحيد السلوك بعد توحيد الكلمة. السبب أيها الإخوة لهذا الذي أقول أن العدو الذي راهن على إعدام سوريا من الخارطة، نعم، لسبب لا داعي إلى ذكره، قد فشل في كل مساعيه ولم تنجح أسلحته المختلفة التي نعم سل منها الواحد إثر الآخر إثر الآخر إثر الآخر، كل ذلك لم ينجح فيه وأقر بفشله. بقي معه سلاح واحد الآن يراهن عليه، هو سلاح إثارة النعرات الطائفية، إن لم أقل الحرب الطائفية. هذا العدو الآن يتصور أن هذا السلاح الأخير ربما عوض عن الخسارات التي سبقت، ولعلكم ترون مصداق ذلك فيما يجري على أرضنا وبين إخواننا وفئاتنا نعم المختلفين. نعم، يجب رسالتي هي أن نتذكر أننا جميعا نقف تحت مظلة التوحيد التي تترجمها كلمة لا إله إلا الله، ولقد قلت الآن كلمة قالها رسول الله أرسلها رسالة لنا، أقول لنا نعم، قال كفوا عن أهل لا إله إلا الله، لا تكفروا أهل لا إله إلا الله بذنب، فمن كفرهم فهو أقرب إلى الكفر. لاحظوا أيها الإخوة لمن يتوجه رسول الله بهذا الخطاب. أصحاب مكة ما كانوا يكفروا أحدا، التابعون ما كانوا يكفرون أحدا، هذا خطاب لنا. رسالتي التي أدعو فيها إخواننا جميعا في كل مشارق الأرض ومغاربها، العرب والمسلمين بدءا طبعا من سوريا، أن نبذل كل جهد في أن نكون مستيقظين، ألا يستجرنا هذا العدو إلى مطب، ألا يستجرنا هذا العدو إلى ما قد يراهن عليه في استعمال السلاح الأخير الذي يراهن عليه. نحن نعلم كنا ولا نزال نعلم البلاد العربية والإسلامية وحدة الصف، وحدة الكلمة. كنا ولا نزال أساتذة العالم العربي والإسلامي في نبذ أسباب الفرقة، التضحية بالفرقة من أجل الوحدة. جزء الإيمان واحد مهما اختلفت المذاهب، مهما اختلفت المذاهب. ونحن نعلم أن رسول الله يقول أمتي هذه أمة مرحومة مغفور لها. نعم، هذه هي رسالتي التي أبعثها لا إلى فئة معينة. ليش فئة معينة؟ إلى إخواننا جميعا في الإنسانية وفي الإسلام وفي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الشيء الأخير الذي أريد أن أقوله، أنصح نفسي وأنصح كل أخ في الإنسانية أن يطهر قلبه من الأحقاد، أن يطهر قلبه من الضغائن، أن يطهر قلبه من السخائم. الإنسان خليفة الله في الأرض يا ناس، خليفة الله في الأرض، ولا يمكن لهذه الخلافة أن يستقيم أمرها إلا إذا كان القلب طاهرا نقيا صافيا، ليس فيه إلا حب واحد، هو حب الله ثم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحرب التي شنت علينا من أطراف العالم، الحرب الكونية، والله لم تندفع إلينا إلا بسائق واحد، بسائق الحقد، بسائق الضغينة. والله لو وجدت القلوب طاهرة نقية من هذه الأحقاد لما رأينا ذلك. ليس لم نتقدم بأي أذى لأي فئة من الناس. سوريا كانت ولا تزال تحتضن، لم تكن في يوم من الأيام تؤذي أو تظلم. نعم، أنا أقول لنفسي ولكل أخ في الإنسانية ثم في الله، طهروا قلوبكم يا ناس، طهروا قلوبكم من السخائم، من الأحقاد، من الضغائن، والحمد لله رب العالمين.